الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. تقدم من المصنف بيان أن كون الفقهاء ممن يجب طاعتهم وأنهم مصادق لهذه الآية الشريفة وأطيعوا الله وأطيعوا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن كان المقصود منه أنه طاعة بالتبع بالنيابة فلا محذور فيه، وإلا فلا تنطبق عليهم الآية بشكل مباشر. ثم يستدرك بعد ذلك ثم يعدل عن استدراكه فيما نقرأه اليوم من كلامه، حينما يستدرك يقول قد يكون الحق في هذه الآية في تلك الروايات التي تحصر أولي الأمر بالأئمة صلوات الله عليهم، المقصود منها إخراج أئمة الجور ولاة الجور المتسلطين على الأمور بلا حق، وأنه بناء على ذلك فمن كان وليا للأمر بحق يكون مصداقا ومصادقا له. فإذا كان الفقيه بجعل من الأئمة صلوات الله عليهم وبإنابة منهم وليا للأمر حقا، ولي أمر حق أو ولي حق للأمر، فيكون أيضا مصداقا من مصادق الآية الشريفة. وأن هذه الآية حينما تقول وأطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأن نفس التعبير أولي الأمر مشعر بعلمية وجوب الطاعة، أن من له الأمر ومن له الحكم يجب أن يطاع، فالقضية تكون قضية عمرانية لا قضية تشير إلى مصادق معينين، وإنما تضع عنوان أن من له شرعا حقا من له الأمر هذا يجب أن يطاع، ومن له الأمر يعني من له الحكم يعني من له التشريع الأمر والنهي، التشريع مو بمعنى يعني أصل التشريعات، لا ولا تطبيق التشريعات، فيجب أن يطاع. فبناء على ذلك تكون الآية شاملة للفقهاء باعتبار أنهم ولاة أمر حقيقي. هذا ما يبينه في استدراكه، ثم يعدل عن هذا الاستدراك كما الآن أول مرة نقرأ عبارته. قال اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحق بالأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة في أعصار الأئمة عليهم السلام، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم وأن هؤلاء ليسوا من الآية وليسوا من مصادق الآية مطلقا، فما ورد من الحصر إنما مثلا نحن هم وأمثال ذلك، يعني ليس هؤلاء ولكن فلا تكون ناظرة لنفي الانطباق الآية الشريفة على الفقهاء الذين هم ولاة أمر حقيقيين طبعا بالنيابة كما تقدم، يعني هذا ما يتناقض مع ما توصل إليه أو ما نبه إليه من كون ولايتهم بالنيابة، ليس اشتباه يعني هذا مو معنى أن يفترض أن الولاية بالأطفال، هذا يفترض غاية ما يوصل إليه أن طاعتهم واجبة من خلال هذه الآية أنهم مصادق للآية الشريفة، يبقى مصداقيتهم تبقى مصداقية طولية، يعني كونهم أولياء للأمور لا بمعنى أنهم في أرض الأئمة صلوات الله عليه، وإنما من ناحية وجود طاعتهم وكونهم أولياء للأمور هم أيضا أولياء للأمور، ولكن الأئمة صلوات الله عليهم هم الأولياء الحقيقيون وهؤلاء متسرعون عنهم. ان شاء الله في الاستدراك يعني تصورون ان هذا تعبير اللهم الا ان يقال وما بعده عدول منه عن كون ولايته بالنيابه، هذا يكاد يكون من المسلمات ان ولايته بالنيابه ليست بالاصاله. اذا ما هو يعني لعله من الضروريات المذهب ان ولايه الفقهاء لا ليست في عرض ولايه الائمه صلوات الله عليهم، وان هؤلاء المتفردين ليسوا اهلا لهذا الامر، يعني فكانوا الجو الذين كانوا يتسمون بالخلافه في ذلك الوقت، وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حق بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام، طبعا مو على أنكم مستقل عن الأئمة، بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها بشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية. بعض الأحيان يتعلق الحكم على وصف مجرد مشير الى المصاديق الواقعيه للحكم، بعض الاحيان يتعلق الحكم على وصف وهذا الوصف هو بطبيعته يكون منشا للحكم، فكونه ولاه امر وهذا طبيعي منشا للحكم يوجد قاء، كون شخص ما وليا للامر هذا من الطبيعي جدا هو نفسه كونه ولي الامر هو هذا مقتضي بطاعته لانه يجب طاعته، واضح ان شاء الله؟ فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ودوران الحكم مداره، فعلة وجوب الاطاعة له هي كونه صاحب الامر وأن له حق الأمر شرعا، حق الأمر يعني كأنه حق الحكم يعني الأمر لا عام من الأمر والنهي وما يترتب عليه أمر والنهي يسميه أحكام الوضعية، ولا محالة لا يشمل صورة أمره، هذا طبعا تنبيه المهم أصل المطلب يكون واضح إن شاء الله، أن هذه الآية يحتمل فيها أنها تقصد كل من كان له الحكم بحق ممن كان معاصرا للأئمة ونصبه الأئمة تنصيبا خاصا أو ممن تلل الأئمة صلوات الله عليهم ونصب أيضا تنصيبا خاصا كالنواب الأربعة أو ممن نصب تنصيبا عاما كما في مثلا الفقهاء، الفقهاء ما منصبين تنصيب خاص وإنما منصبين تنصيب مقتضى العنوان. طبعا يؤكد في هذه الحالة يقول لا محالة بناء على هذا الفهم من الآية الشريفة لا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية، هذا الخروج عن صلب المطلب بأن بين قال هذا كأنه يعلق الحكم على الوصف المشعر بالعلية في بداية الأمر قد نتصور أن هذا خروج عن صلب الموضوع، احنا لم نفهم أن هذه الآية تشمل الفقهاء أو ما تشمل الفقهاء، هذا الحديث عن أنها أن هذا الحكم معلق على وصف مشعر بالعلية هذا ما له علاقة بالمطلب، يقول لا هذا من أول من بين المصنف يريد يثيق به إشكال قد يقال، ماذا يقال؟ يقال بأنه هل تجب طاعته بشكل مطلق على حد ما يجب في الأئمة صلوات الله عليهم؟ لأن هذه الآية مطلقة وتقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بشكل مطلق يجب طاعتهم حتى لو كانوا قد اشتبهوا حتى لو كانوا قد أخطأوا حتى لو كانوا قد لا خالفوا الحق عمدا بحيث أمروا بالعصيان مع تنبه العصيان عليهم، يقول لا ما دامت الآية قد جعلت الحكم على الوصف المشعر بالعلمية فهي تدور مداره، الوصف المشعر بالعلمية رح يكون إلى مفهوم الوصف المشعر بالعلمية ما دام هو مشعر بالعلية يعني مع عدمه يثبت الحكم، ما دام فيه ظهور أنه هو العلة للحكم مع عدم العلة يبقى الحكم ما يبقى الحكم، فمتوفر به رابطة المفهوم، فإذا
مع كون هذا الامر يامر بغير الطاعه، يامر بالمعصيه. هذا في هذه الحاله له الحق، له الحق، له الامر، او ليس له الامر في هذه الحاله، ليس له الامر، ليس له الامر، لا يجب طاعته. فبعد ما راح يصير تخصيص تقييد بالاجبار، ان اطيع الله واطيع رسوله واولي الامر منكم، مو معنى انه هذا راح يقيد الاطلاق بالرسول، من قيد الاطلاق؟ كيف كانه ظهور الايه مرتبطه، يعني هذا الكلام راح يكون مرتبط بالايه الشريفه، وانما هو من البدايه قال حينما علق الحكم على اولي الامر، هو نفس التعليق على اولي الامر يفهم يشعر يفهم منه انه اذا امر بغير الطاعه، اذا امر بالمعصيه لا تجب طاعته. هذا هل هو تقييد؟ يقول لا، هذا اصلا من نفس الايه ممكن. من خلال ما يعطيه الوصف المشعر بالعلم بالدلاله المفهوميه، واضح ما معنى الدلاله المفهوميه؟ يعني الانتفاع عند الانتفاع. يعني اذا انتفى الوصف المشعر بالعلم انتفى الحكم الذي ترتب عليه. واضح ان شاء الله؟ هو المصنف ما وضح راسه. قال ولا محاله، لو جاي فلا محاله راح يصير واضح الربط بين هذه الفقرة الأخيرة وبين ما بين سابقا، من أنه فهو من قبيل تعليق الوصف، من تعليق من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلم. ولكن الظاهر مقصودة هذا، ولا أنت حينما طالع البحث تستغرب تقول احنا ما بحثنا عن هذا تعليق على الوصف المشعر بالعلية، ما بحثنا شنو علاقة هذا المطلب؟ احنا نبي نشوف هذا بظاهره، ليش من نصبه من العلم او لا خاص بالعلم صلوات الله عليهم. واضح ان شاء الله؟ ولكن هذا دفع دخلهم، دفع اشكال مقدر انه يقول هذا الاشكال، اذا كان يجب طاعه الائمه بشكل مطلق، اذا كان يجب طاعه الائمه بشكل مطلق فلا فرق، هذا ما كان معصوم وامر بخلاف طاعه، امر بالمعصيه، هل تجب طاعته او يستثنى؟ يفترض هنا استثناء، يفترض استثناء بلا شاهد عليه، يقول لا، هذا اصلا خارج عن المطلب، خارج عن ظاهر الايه لدلاله الوصف المشعر بالعلميه على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. هذا واضح ان شاء الله؟ هذا قال وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، أما فيما عدا ولايته المشروعة إطاعته لا تكون واجبة. واضح إن شاء الله؟ ولا يطلق صاحب الأمر إلا على من ثبت له حق الأمر والحكم شرعا، فلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآية لتطبيقها على كل من تسمى بأنه صاحب الأمر، وإلا الآن كثير من الحكام الذين لا يعني بكل معنى الكلمة لا عدالة لهم، يتسمون بأنهم ولاة الأمر، لا خلاف عليهم، ليست معهم عدالة، يعني معهم مجرد أنهم مثلا ما ملتزمين بصلواتهم، ما ملتزمين به، لا لا، قد هم يعني بعيدين عن الدين، قد أصلا هم يعملون ضد الإسلام، ويقول مع ذلك يسمون بأنهم ولاة الأمر، والناس أيضا تطلق عليهم ولاة الأمر، كما تلاحظون في بعض الدول المجاورة، صحيح؟ في هذه الحالة على هل ينطبق عليه إطلاق الآية؟ هذا إنما هو متقصد على الآية الشريفة، لا ينطبق عليه إطلاق الآية. وإنما ينطبق على من له الأمر حقيقة، حتى لو توسعنا بالقضية ما خليناها خاصة بأشخاص الأئمة، ما صارت مصداقية قضية بشكل مقادير معينة، لكن قطعا لا تشمل هؤلاء، لأن الدار حينما يقال صاحب الدار يقصد صاحبها الحقيقي، فلو فرضنا غصبها أحد في هذه الحالة هل يصح أن نطلق عليه صاحب الدار إلا بالتجوز؟ لا ينطبق عليه أنه صاحب الدار. كما لا يطلق صاحب الدار الا على من ملكها شرعا دون من تسلط عليها غصبا، فليس هو بصاحب الدار. وعليه فلا مانع من شمول الايه للفقهاء عرضا، مو من باب انه طاعتهم طاعه للائمه، لا لا، هم نفس مثله، لكن حينما يقول شمول الايه للفقهاء عرضا لا يقصد ان الولايه للفقهاء عرضا،
الآية في أمرها بوجود الطاعة باعتبار علقت الأمر علقت وجود الطاعة على أولي الأمر وهم يصدق عليهم أولي الأمر بالتبع لا عرضا وتفرعا عن الأئمة صلوات الله عليهم فتشملهم الآية بوجود الطاعة.
واضح إن شاء الله؟ هذا خلافة ما تقدم من مطلبة ثم يناقش هذا المطلب هذا الفهم من آية الشريفة. ولكنه تنافيه الأخبار لا تساعد على هذا التفسير للآية وإنما يعرف القرآن من خوطب به. صحيح الظاهر القرآن حجة لو فرضنا خلا من شاهد ودليل موضح المفسر له، اما اذا ورد الشاهد ورد المفسر ورد الحديث يفسر الكتاب فيكون هو المتبع ما دام الظاهر يتحمل ذلك. نعم اذا خالف الكتاب ما يمكن ان يجتمع مع الكتاب يضرب به عرض الجدار، الكتاب هو مركزي صحيح، ولكن اذا كان هذا ينسجم مع الكتاب ويطلق مفسرا للكتاب وموافقا لاسرار الكتاب الكريم فيكون مقبول ويكون عليه المعول والاحتمال. فإذا نفته الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم بعد هذا المعنى لا يمكن قبوله. وأولي الأمر إذن لا تشمل الفقهاء، لا تشمل حتى الولاة الذين ينصبهم الأئمة من خلال الرواية كقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما أمر بطاعة أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم مقصورون مطهرون. فإذا هذا طاعة مطلقة ما بها مجال حتى لأنه انطبق مثلا قاعدة المفهوم نقول نشعر بالعلميات بشكل أو بآخر نخرج هذه الطاعة من طاعة مثلا نخرج طاعة ولي الأمر طبعا غير المعصوم فيما يقع فيه نخرجها من الأمر من الآية الكريمة وإنما الآية من خلال هذا الحديث تتحدث عن المعصومين مثل ما فهم الراجع أيضا فهم أن أولي الأمر لا بد أن يكونوا معصومين لكنه طبق تطبيق سيء أما عقيد رحمه فهو فهم مناسب لهذه الأحاديث الشريفة وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته إذ التعليل الأمر بطاعة أولي الأمر الأمر القرآني بطاعة أولي الأمر تعليله بأنهم معصومون يخصص ذلك بالمعصومين فتدبر جيدا فلا مجال للتمسك بالآية لتطبيقها على نواب الأئمة الخاصين والعامين لأنه ما دام معصومون بعد حتى إذا كان الإمام قد ولى عبد الله بن عباس على البصرة وما كان عبد الله بن عباس معصوم أيضا هذا لا يكون من أولي الأمر. واضح إن شاء الله؟ يعني نثبت هذا الأمر يعني شو المقصود؟ طبعا وجوب الطاعة مبين وجوب الطاعة من باب أن الأئمة عملوا بطاعتهم لا احنا حينما الإمام هو ينصب توالي أو ينصب مرجع مثلا ترجع وأما الحوادث الواقعة مثلا ترجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله حينما لا ينصب غير يعني يجب طاعته أصلا هو معنى الولاية يعني يجب طاعته لكن هذا المنطوق القرآني أو حتى ما يحبني من دلالات التجامية يمكن أن تبقى لأن هذا حينما ساء طاعة أولي الأمر في سياق مثلا طاعة الرسول وبشكل مطلق وطاعة الرسول تفرعت على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن خلال ما ورد من الأحاديث التي توضح هذه القضية وتبينها الآية بعد ما يبقى هناك أدلة أخرى طبيعية وإلا ما في ولاية إذا ما تجد الطاعة مع الولاية ما موجودة يعني بل الولاية متعوقة أصلا لوجود الطاعة وبدونها بدون وجود الطاعة أصلا ولاية متعوقة ولا شنو قيمة شنو يعني الولاية يعني شنو أثر الولاية حكم وضعي أثره بالتكليف نحن مو دائما ندرس نقول الحكم الوضعي لابد يصير إلى أثر تكليفي وإلا يكون لغوها بأي فائدة الولاية حكم وضعي أثره بالتكليفي وجود الطاعة
الأثر التكليف المهزم لا يوجد إطلاقا، ولا إذا أثبتت عدم الإطلاق فهم يعلمون أي شر أثبت عدم الإطلاق فهم يعلمون.
نعم
ولا يوجد طاعة مثلا للأم، يعني طبعا احنا فقهيين احنا ما كنا نقول طاعة الوالدين، الفقهاء المتأخرين على الأقل بعضهم يعني إنما يصوم بحرمة حقوق الوالدين، موجود طاعتهم بهذا المعنى ما مو سواق مهم. ثالث قضية الثاني قال فلت ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أمر الله تعالى بطاعتهم. طبعا حتى يظهر من الماثل أنه يفترض أن الآية خاصة بالأئمة باعتبار هذا التعبير تعبير خاص أن الأئمة هم أولو الأمر، فإذا يتفق مع الشارع فيما انتهى إليه من الاستدلال. ثم قال وأنهم الشهداء على الناس. ما معنى الشهداء على الناس؟ الثاني أن الأئمة عليهم السلام هم الشهداء على الناس، وذلك واضح بعدما عرفت من حدود علمهم. ما دام علمهم بهذه السعة فمن الطبيعي أن يشهدوا على الناس، لأنهم سيطلعون على أفعال الناس وسلوكهم ونواياهم وخبيئة أسرارهم، فيصبح يعني يكون شاهدا حقيقيا. هذا طبعا يثبت الصلاحية فقط، لأن العلم بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، يعني هو عالم بأعمال الناس. طبعا حينما نتوصل إلى أنهم يعلمون بأعمال الناس وبشؤون الناس وحتى مثلا بخبايا الناس وأسرار الناس، هذا لا يعني أنهم شهداء، هذا يعني أنهم صالحون للشهادة، لأنه الشاهد لا يشهد على شيء يعلمه بشكل مباشر. صحيح؟ فهذا يثبت لنا المصنف عبارته ما مركز على أنه هذا يثبت لنا قابلية للشهادة، صلاحية للشهادة، يقل يثبت أنه شهداء بالفعل. ما هو هذا؟ مضافا إلى شهادة الروايات على عرض الأعمال على رسول الله. هذا طبعا أيضا مثبت الشهادة. بعد هذا احنا راح نثبت الشهادة من خلال الأدلة، من خلال أدلة حتى قد تكون ضعفة أدلة قرآنية. هذا أيضا يثبت علمهم بشؤون الناس أن الأعمال تعرض عليهم. انت لاحظ فرق قضيه، يعني حتى نفرد الفكره، هذا طبعا من المعاني الجليله للعلم صلوات، من المقامات الجليله للعلم صلوات الله عليه التي قد تستعصي عليها قلوب ضعاف الايمان، فلهذا تحتاج الى شيء من التقرب. اذا انت جعلت شخص قائد برحله سفرة يسافرون جماعة وأنت مسؤول على هذه الجماعة، وجعلته هو أمير الرحلة أمير السفرة، يردون لهم يسافرون مثلا إلى زيارة يبقون، أليس من الطبيعي جدا أن كل شؤون هذه الرحلة وخصوصياتها أن يطلع لي؟ صحيح؟ فأصل من شؤون كونه هو أمير الرحلة. أو أنت إذا نصب الشخص مثلا محافظ في منطقة، أليس من شؤون كونه هو محافظ أو كونه مثلا هو أمين عاصمة وأمثاله أن يطلع على كل شؤون تلك العاصمة أو تلك المحافظة فيما يقع تحت متناول يده؟ طبعا كل ما عندك من تقارير، كل ما عندك من معلومات، كل ما عندك من وسائل مثلا رصد، كل ما عندك من أشياء لابد أن يطلع عليه. أو أنت عيني ضابط آمر على كتيبة في المعركة، أو حتى لو في المعركة في التدريب، غير هو المفروض يطلع على كل شؤون ما أمره عليه. صحيح؟ لكن أنت من تأمرين على المحافظة أو على الكتيبة أو على السفرة أو على أي شيء، باعتبار أنت قدرتك محدودة ومعلوماتك محدودة، المعلومات اللي عندك تصحية صحيح؟ فطبيعي انه راح يصير محدود بعد ما راح يعرف خفايا وزوايا وخبايا انفسك. اذا الله سبحانه وتعالى جعل شخص امام على جماعة اصلا هو من الطبيعي جدا هو حينما يكون اماما عليهم وهو عند هذه القابلية من العلم ان يكون هذا الامام سلم بذلك لا من باب العياذ بالله الحاجة الالهية لهذا لا بالعكس والله سبحانه وتعالى هو مطلع على كل شؤون الامام وهو اصلا وجود الامام القائم بالاراده الالهيه والا بمجرد ان تطلق الاراده الالهيه كما درسنا كل شيء ينتهي اصلا لا يبقى اصلا له وجود صحيح فضلا عن ان تطلع الى صفاته وخصاله وخصوصياته ودرجاته ومقاماته الرفيعه هذا يبقى ثابت هذا من الامور الثابته التي لا نقبل ان يمثلها اي انسان باي شكل من الاشكال مهما بلغ تعاطف مع الأئمة صلوات الله عليهم لكن هذا التجاوز عليه هذا هو هذا اللي نعتبره ضمن خط الخلود يعني هذا خط الخلود أما الله سبحانه وتعالى هو مطلع وهو جعله إماما وإماما حقيقيا وإلى هذا الدرجة في هذا العالم من الطبيعي أن يكون على شؤون الناس صحيح؟ انت لا تتدرب ان هذا الامام الناس جعلوا عنه شوف هو اصل القضية ينشأ النية من البداية الخلل من البداية انت اذا فهمت الامام مثل ما فهمون الاخرين او الاخرين ان الامام مقام الامة من الامام فراح تصير فرق من فروع الدين راح تصير قضية ظاهرية يظن هذا يحدث صحيح ومع ذلك يقول الامام هم اصحاب هذه النظريه او اصحاب هذه الفكره التي هي يعني في بدايتها ابعد ما تكون عن اسم النظريه وانما هي الواقع هي نظريه الواقع هذا الامر الواقع اللي قراه السيف والبصر الصحيح هذا خلينا يعني من نبش القضايا من جذورها زائده زين ايضا هم يقولون انه يجب النصيحه للامام شنو يعني يجب النصيحه انت مو جعلت هذا امامك بايعته اعطيت الامامه سلمت مقاليد الامور لا ينبغي عليك ان تخفي لك تخفى عن شؤون ما يتبقى شؤون امامك ليش اصلا هم يتبعون هذا الامر مطول انه كل ما يتبغي من اطلاع الشؤون كل ما يتبغي من اطلاع على الشؤون ما هو امام فيه وعلى لابد ان فإذا مو أنت سلمت الإمام ما أخذ الإمام من الأمة وصار نائب عن الأمة وهو صار إمام من باب حتى يدير القضية من باب لا شارع الله سبحانه وتعالى ما يعرف مصالح الناس ما يضع لهم إمام والناس هم يعرفون مصالحهم وما يضع لهم الإمام على كل حق بعد هذا القضية المعروف في الاستدلال على الإمامة واللفظ الذي في الإمامة وأنه هذا اللفظ لابد أن يصدر من الله وما تقدم من هذا البحر من الطبيعي جدا انه حينما يكون امام منصوبا من الله سبحانه وتعالى هذا يصير بالمكان اللائق بالموقع اللائق بهذه الامامه الالهيه لا الامامه الظاهريه التي جعلها الناس هذه امامه الهيه من الله سبحانه وتعالى نسبه الى فاعلها الى مصدرها فمن الطبيعي ان يكون يشهد على الناس يشهد على الناس ما حدش يستغرب هذا مضاف الى شهاده الروايات على عرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه واله والائمه المعصومين عليهم السلام الروايات التي وردت تفسر قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين احنا هذه نطبقها بعض الاحيان القران هو ايهم حقيقه بايدينا بالنبع الناس بالعمل يلا اعملوا حتى المؤمنين يشوفون اعمال كأنه نفهم المؤمنون يعني هو هذا تقامة المؤمنون هم المؤمنون بالمعنى الأخف المؤمنون حقا المقرون مع الله سبحانه وتعالى ورسوله انت شلون هنا تستهل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين تقول الله سبحانه وتعالى يرى عملكم بشكل كامل الرسول قد يكون يقتنع البعض او يشكك ايضا لانه يرى بعض الشيء الا بالمطلق والمؤمنون
المؤمنون يرى الأعمال. أنت مزدانك أنت إذا فيه تبنى على أنه يرى الأعمال المؤمنون ثم يلاحظون الأعمال وراح يطلعون على الأعمال، كذب القرآن. والمؤمنون ما يطلعون على الأعمال. صحيح أنت مطلع على أعمالك، أنا مطلع على أعمالك، ما أشك في القرب بيننا. فكيف أنت مطلع بالمؤمنون؟ يعني إذا تأخذ القضية في كل شيء بجفاف بظاهرها البدري، يعني المؤمنون يطلعون على كل أعمالك المؤمنين المخاطبين بهذه الآية وقل اعملوا. هذا هو الذي وحد ذلك، هذا يكون الرواية هذا وحد. أليست قرينة على أن المقصود منه من فرد درجة معينة وطراز خاص من المؤمنين؟ فليست من أي رواية وضح هذا. أنت تريد تفرق بالقرآن، تريد تفرق بالقرآن صار، وأنت صدقت بأن هذا معجزة نازل من الله سبحانه وتعالى ومطابق للواقع والحق. شلون تقدر أن تفسر الآية بهذه الطريقة؟ هي هذه وحدة تصبح قريبة على أن المقصود من المؤمنين فرد شيء خاص. صحيح ولا صحيح؟ فإذا وردت الروايات أكدت هذا الحقيقة. بعد ما راح يكون مجال لأحد أن يتوقف، إذا بدك توقف يعني راح يصير عنده ضعف في أصل إيمانه. ليش؟ لأن هو موظف أنه يصير بشر من الناس، يصير عنده فرد قدرة أكثر من عنده. يعني ليش؟ يعني ليش انت نهاية الكمال؟ انت نهاية الوجود الإلهي؟ الخلق الإلهي يعني هذا هو؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق أكثر من عنده؟ وش المعنى؟ فقد يقال احنا نعطي هذه الآية، هذه الآية طبعا هي من الأدلة المهمة، فمهم أن نتوقف عليها. قد يقال أنه هذا الأمر في يوم القيامة. يوم القيامة المؤمن راح يقل عنها الأعمال، لأنه راح يصير مثلا عرض الأعمال والدليل على هذا الكتاب وسيرى الله. فإذا هذا كله يوم القيامة ما له علاقة. زين إذا يوم القيامة بعد طبقوها على الدنيا زعما كانوا يخافون الناس فيها ويخافون يقربون، يلا المؤمنون خلوا يشوفون أعمالهم يشجعوهم على أنهم يشتغلون حتى المؤمنين يشوفون أعمالهم، يعني في الرياء في بعض الأحيان. على كل هنا حينما نقول الله فسيرى الله عملكم، الله سبحانه وتعالى هل يعقل انه ما راح يعلم الى يوم القيامه؟ راح يعمل باعمالكم ولا راح يعمل بشكل مباشر؟ يعلم بشكل مباشر. وهذا تكوين ملتا من القريب جدا، لان العمل ثقيل، العمل الذي يطالب به القران الناس وقل اعملوا، هذا العمل الثقيل ما راح يصدر منكم بشكل مباشر، ما راح تطبقون هذه القضيه بشكل مباشر. راح كيف حتى يقول وقل اعملوا فان الله يرى عملكم مثلا بشكل مباشر، فسيرى الله، يعني اذا عملت الله سبحانه وتعالى سيرى. واضح ان شاء الله؟ هذا الاشكال بعد ما راح يصير لي مجال لان يخرج بالايه عن ظاهرها في تطبيقها على طراز معين من المؤمنين. فاذا جاءت الروايه وأكد أن هذا الطراز من أئمة صلوات الله عليه، ومن خلال علمهم بما تقدم، ومن خلال إمامتهم وما تقتضيه الإمامة بشكل طبيعي من الصلاة، بعد أن يبقى عند تردد أزاء هذه الحقيقة وهذا الشأن لهذا المقام من مقامات الأئمة صلوات الله عليه. نعم إذا ينظر لهم صحيح يقول هذا كل شيء ثقيل، احنا شلون نؤمن به؟ يحتاج لدليل. صحيح كل شيء ثقيل، الانسان يبحث عن الدليل ويطلب الدليل، ولكن مع توفر الادله اذا لا القضيه ترجع الى ضعف في انه ما يتحمل كما قلت لكم، ما يتحمل الانسان ان يصير بشر من الناس عند قدرات الله سبحانه وتعالى يعطيه اكثر من بقيه البشر. هذا هو غريب، يعني هذا فرد اشكال من اول الاشكالات، بحيث لا يستطيع احد ان يتكل عليه، وانما يتيمون هنا وهناك يحاول انه يتخلق من الدليل، ولم يكتب الدرب على الاشكال كافي وخالق لانه يمنع من الايمان، لكن هو مسلمين في كثير من الاحيان. صدقوني هذا اشكال مش احنا في يوم ما وضحنا لبعض الاقوى في بحوث الرمضانية في العام السابق، قلنا ان كثير من الاشكالات اللي تأثر على عقيدة الانسان ومن ثم عملية الاشكالات النفسية مو الاشكالات العقلية العلمية، فالقضية النفسية يستثمر هذا لما هو متعلم على التعامل مع الامور النفسية، فيطلب ان يخرج عن هذا الامر. وعلى الجن فيمكن لهم لهم من خلال ما يرونه ويقلعون عليه ويعرض عليهم من الأعمال، فيمكن لهم إقامة الشهادة. لا نصنع إذا كان يمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، لأنهم مرأوا فإذا في يوم الشهادة يشهدون، يكونون من جملة مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. والذي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما عنده حاجة أنه تشهد أرجلهم أيديهم كذا، ما عنده حاجة أنه يضع الميزان ويضع الميزان، ما عنده حاجة يقرأ هو بشكل مباشر أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار. ولكن هذه الأمور كما يفسرها يفسرونها بأنها مظاهر من عبد الإله. فمن جملة مظاهر عبد الإله أن كل إمام يشهد على أمته، يوم يأتي كل أناس بإمامه، يوم يأتي أو يوم يأتي إمام. وعليه فيمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، وهذا أمر دل عليه الكتاب، حيث قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم لا باعتبار أنهم يعني كل الأمة راح يكونون شهداء كما هو بالوصف. هذا قرين قرينته معه مثل ما إذا كما يبين هو المصنف إذا قال: وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا يعني كلكم ستمين وصابهم كلهم، بس هذا شرف لكم أنه منكم من هذه الأمة يكون هناك شهداء، هذا شرف من شرف أمة محمد صلى الله عليه وآله أن يكون فيها مثل علي والحسن والحسين والإمام زين العابدين وعلى ذلك. نعم لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم ممن يكون صالحا لوصف الوسطية المطلقة، لازم الوسطية يعني حالة الاعتدال والجرء، حالة الاعتدال والجرء على الميزان الصحيح الصراط المستقيم، لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقع، انه الناس عموما ليسوا في الاعتدال، فضلا عن انه يصير اعتدال مطلق بالمعنى الاخص، مطلق يعني من جميع الجهات المعتدل، حتى ما يفعل المكروه، حتى ما يخرج عن موازين مثلا الشكر، موازين مثلا المحبه لله سبحانه وتعالى والى اخره من تلك المقامات العاليه. فالمراد منها هو الخواص وهم الأئمة عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الإفراط والتفريط في قبال يعني ذي المضادات الاعتبار. هو خطاب الأمة باعتبار بعضها ليس أمرا غريبا، أمر شائع كقوله تعالى مخاطبا لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا. فهل كان كل منهم ملكا؟ إذا تبطل قيمة الملكية إذا كان كل ملوك، أصلا الملك بعد ما رأيت الملك، مع أن الملك في كل عقل لا يكون إلا واحدا. ولذلك قال الإمام البلاغي قدس سره: فهذه الصفات إنما تكون باعتبار البعض والموجه إليه الخطاب هو ذلك البعض. وقد روي في أصول الكافي بأسناد صحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه. وعن الحسكان في شواهد التنزيل عن سليم الهلالي عن علي عليه السلام: نحن الذين قال الله تعالى وقال الله وجعلناكم أمة وسطا. وعن العياش عن ابن أبي عمير الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية: أسترى. هذه الآية هذه الرواية هو مضمون هدلي للاستدلال، حتى لو كانت هذه الرواية في مثلا سنتها يوجد مثلا إرسال أو شيء من هذا القبيل في نفس مثلها الأصل. لاحظوا قال: أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على طاعن من تمر. هذا الذي يجوز شهادته على طاعن من تمر إذا ما كان عابد يطلب الله شهادته يوم القيامة يوم الحق ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية
أنا أشهد عليك وأنت تشهد علي أن الناس العادلين يعني
كلا لم يحل الله مثل هذا من خلفه.
ما يقصد مثل هذا وأمثال الذي لا يقبل الله شهادته على فعل من تمر يعني المعاد شهد غير عادل
أو لا قد يقول إذا وحده لا يقبل الله سبحانه وتعالى الشهادة إلا من ضمن إلى شهاد الآخر وحدانية الشهادة. فهذا الإنسان اللي هو بمقاييس الشهادة الظاهرية في الأمور الدنيوية الظاهرية التي تطبق عليها الأحكام الظاهرية هذا ما يقبل شهادة إلا من ضمن إليه شهاد آخر أو إلا بشرائط معينة. هذا هل يعمل أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يطلب شهادة ويقول له هذا مظهر للشهادة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينصبها كمظهر من مظاهر عزه وجلاله في يوم القيامة في ذلك اليوم الذي تتجلى فيه عظمة الله سبحانه وتعالى للبشر. واضح إن شاء الله؟ فإذا مسألة شهداء مسألة الأمة الوطار مسألة كذا هذه بعض الأحيان توفر لأمور أخرى تطبق على مثل المصادر أخرى غير هذه المصادر التي نفهمها من خلال الآية مفيدة. لماذا؟ لعدم الوعي لشؤون القرآن ولتفسير القرآن من خلال من يعرفه من أهل البيت. بل حتى لو فرضنا نظرنا إلى الروايات بشكل مباشر ونظرنا نظرة مجردة لكن متأملة يجب أن هذا يلزم من عنده شيء أصلا من تفسير والعياذ بالله القرآن الكريم. أصلا شلون تقبل أنت أنه أنت تصير يعني أنت مو أنت الشيخ قد يكون أنت من المقامات العالية عند الله سبحانه. الناس العابدين الذين يشتقون الذين يرتكبون الآثار الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى ليل نهار بالمعاصي أن في يوم ما يقدمون إلى محكمة العدل الإلهية كشهداء يأتي بصفة شاهد وهو في ذلك اليوم هو ممنوع معاصي ممنوع آثار ممنوع مثلا هنا أساس من يشهد عليه. نعم أحسن هو مشهود عليه مضافا إلى أن طبعا هذا راح يبين لكم المصنف النقل. فهذا المقام أكون سؤال الناس أقول ما راح تفهم حتى تكون شهداء الشاهد احنا قلنا من أول تدرسنا صلاحية لازم يكون عنده صلاحية لا مو احنا جهة كذا لازم يكون عنده صلاحية لأنه يشهد لأن الشهادة إنما تكون على الأمور الحسية شو بالأشياء يعني الأمور التي يشهدها صحيح؟ فهذا أصلا ما عنده صلاحية أن يكون شاهد ثم عنده مهد غير عادي وحتى العالم إذا كان عنده خروج عن الحالة الوسطى أيضا راح يبتلى بمهد لأنه وجعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء الآية تذكرون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. فهذا مبتلى بمانع وأصلا هو المبتلى بمانع العادل حتى الأجر العادل يبقى بعض الناس اللي من ولادتهم إلى وفاتهم أصلا متصدر من أجل معصية درجات عليا من العدالة مثلا مقاربة للحسنة أو لا هي حسنة بالفعل إلا كان حسنة واجبة مثلا مثل حسنة الأئمة صلوات الله عليهم هؤلاء يكونون شهداء أو يكونون شهداء هؤلاء إذا ما كانوا يترعون كيف يكونوا شهداء انما اشهد لا ما ارى فاذا انا في شيء ما شهد شلون اشهد عليه امة وسطا اقول امة وسطا هو يقول امة وسطا احنا نقول تشريع امة يكون وسطا اذا التشريع لما تقيد الثاني يقولك ما هو دليل ونقول هو وسط يعني هو معتدل هو يمشي على الجادة الوسطى معتدل وسط هو وسط يعني هو معتدل ما عنده إغراق ولا عنده وسط هو وسط يعني والآية قالت جعلناكم وسطا أمة وسطا مو قالت أنه جعلنا شرعنا لكم تشريعات وسطا ثم اللي يناسب بالشاهد أن يكون هو وسطا اللي يناسب بالشاهد أن يكون معتدل ما يكون تشريعات معتدلة هو ما طبقها أو طبقها يعني بعد المناسبة يعني جواب الجواب الأول ما الذي تربوه قيل ما يهدي مجرد احتمال صحيح؟ الجواب الثاني أن هذا ما يتناسب مع الأهل لماذا؟ لأن الآية ربطت بين كونه شهداء وبين وسطيته كونه شهداء وسطيته لا يعني لا يتناسب مع الوسطية التشريعية وإنما يتناسب مع وسطية الشارع مو وسطية التشريعات اللي قد يتجد بها قد يخالفها
من يقول يرون ما خلاهم قد يكون خلاهم ظاهرا من يقول خلاهم بذلك المعنى مثل ما الله سبحانه وتعالى يقول الأمر ما يدري يعني قد يكون لهم فرق شيء من المقام في هذا الجانب أنه يطلعون على بعض الخصوصيات ولكن نقدر نظن أنه يرون الأمر وجعلهم من نواب جعلهم مثلا ولاة أمور جعلهم كذا من باب ماذا؟ من باب أنهم يحضرون بعض الشؤون الطارئين من العالم ومن من القيد إلى آخره من الشؤون هو قال هو هذا خليفي هو أدنى هيك رواية أنه قال هذا خليفي بشكل مطلق فقال هذا حجة عليه إذا قال خليفي بشكل مطلق فإحنا ما راح نقبل من الخلافة ما يمكن أن يكون له ولهذا من ناحية الأئمة قلنا ما راح يكون لهم كل شؤون النبي صلى الله عليه وآله هناك بعض المصطفات صحيح؟ وإلا هناك الأئمة النبي صلى الله عليه وآله خليفة لله سبحانه وتعالى فماذا تقولون؟ أنه راح يكون له كل هذا ما ممكن لأنه أصلا إناء محدود ما يتقبل قابلية ما موجود فهذا إذا ما كان عنده قابلية لا من بعد تقولون هالشي جاوبكم يقولون من بعد راح يصير أنا إن يجي على بعد يصير أنا مو أنا لا من بداية في مدرسة راح يصير في عرض واحد في مرتبة واحدة ليش يجي على وهذا يجي على نعم هذا مضاف فهذا المقام مقام رفيع مخصوص بهم ومقتضاه هو إشراف على الناس وأعمالهم ونياتهم بحيث يسرهم إذا كانوا على خير فما أكثر ما قمنا بإساءة صاحب العصر صلوات الله عليه وما أشد خجلتنا منه عليه السلام ونحن نفترض أننا نعد العدة لجلاء الكرب احنا عندنا بعض الذين كانوا يقاتلون بين يدي رسول الله امير المؤمنين صلوات الله عليه فيما يروى انه قال عن سيوفهم ان هذا سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن حينما نعد انفسنا من اعوانه نعد انفسنا من جنوده نعد انفسنا من انصاره حينما يظهر الامر يعني نفترض أنفسنا أن نحن نريد ندخل السلوك على قلبه نريد نساعده حقيقة أنا ما أقدر يعني أتحدث عن الموضوع على كل حال بعد أن سمعت أصلا قطعا وإلا هي قضية الألم يعني هواية شديد أنه الإنسان هو يفترض نفسه أنه هو يحصى هذا العصر يفترض نفسه أنه هو ينتظر ظهوره ويتوقع قدومه حتى يبديله من نصرته هذا ما يختزله من مثلا حالة سعر للحسين عليه السلام حالة سعر للأئمة صلوات الله عليهم حالة محبة لأهل البيت كلها هذه يصير غيرها صاحب العصر انتظر طلعت وقدومه حتى يظهرها عجيب وانت اذا عندك شيء وايد تحبه وتريد الصفر ليش انت صباح مساء تعبي خصوصا احنا اقوم ايش في سطر صاحب العصر احنا نتكلم عن حسين الطلبة هم ذولا يعني في هذا الطريق ان ذولا جنود صاحب العصر مثلا أنصار صاحب العصر ولهم اللي يحاولون أنه ما يمكنهم أن يكونون قيمين مثلا على أيتام صاحب العصر الناس أيتام مثلا في زمان قريب فالقضية هواية مؤلمة ويحصلهم إذا كانوا على معصية ولهذا من أول الأعمال والقربات إحنا مو نقول أنه واحد إدخال الفروع على قلب المؤمن بهذه الدرجة إحنا كذا نقول فأنت من أفضل الأعمال في بعض الأحيان بعض الأشياء اللي تصير صعبة عليك ثقيلة عليك طبعاً هذا أنا أقوله فبكون أنا ما أصدقه يعني يصير ثقيل عليك يتقرب يقول أنا هذا العمل أريد أسويه حتى أدخل السرور على قلب صاحبه حقيقة تحصل إدخال السرور على قلب إمام المؤمن بعد مو على قلب المؤمن العاشق فنحن بعض الأحيان نبادر بسرعة أخوك المؤمن يشوفه مثلا فرشين مثلا دي وهذا راح يفرح زاد أخوك أخوك قلت له الخبر قد تفرح هم أنت هذا عندك هذا الباب لأن تفرح راح يفرح مع الأن يقول غائب وكذا آل عذاب بعد لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من يسره